يمكننا أن نرى بأن الشعب القديم موعود بأن يجمعه الرب ويأخذه ويكفره ويباركه ويختن قلبه فيحب الرب من كل القلب ومن كل النفس ويظهر طاعة المحبة الكاملة لجميع وصايا الرب الثمينة. تعال بنا نرى هذا الوعد العظيم معا.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم الآن على موعد مع الأخ سهيل موسى وهذا اللقاء الجديد ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي نتدارس فيه أسفار الكتاب المقدس على التوالي. اسمح لي صديقي أن أختم معك قصة سندر التي ابتدأناها منذ يومين. كان المسيح قد ظهر له في رؤية بعدما بلغت الشكوك عنده حدها، وهكذا تعرف على المسيح وقبله في حياته مخلصا وربا. ففكر سندر وقال: إن يسوع المسيح ليس ميتا ولكنه حي، وما هذا إلا هو. فأتاه السلام من الناحية التي لم تكن تخطر له على بال، ونهض سندر على قدميه، ولم يكن النهار قد بزغ، لكنه ذهب فورا إلى غرفة أبيه وأيقظه وأخبره بكل ما جرى. فقال الأب: كنت تحرق الكتاب المقدس قبل يومين، واليوم تدعي بالمسيحية، هذا غير ممكن. فقال سندر: هذا حق يا أبي، لأني كنت أسمع عن يسوع المسيح بالكتب فقط، ولكني الآن أعرفه بأنه المسيح الحي، لأني رأيته وأعلم أنه الله. كنت أكرهه إلى زمان طويل، لأني كنت أفكر أنه رجل عادي، ولكنه الآن أعلن نفسه لي، سأخدمه ما حييت. أبى والده أن يصغي إليه لأنه ظن أن ابنه يهذي، وأمره أن يرجع إلى فراشه، فرجع سندر إلى فراشه مرة ثانية. سرعان ما وجد السير دار شير سينغ أن ابنه سندر الأصغر في اشتياق عظيم إلى أن يصير تلميذا للمسيح، فجعل سندر تصميمه هذا معروفا عند أخيه وأفراد عائلته، واستولى الرعب على كل أفراد العائلة لأن شخصا من العائلة قد أصبح مسيحيا محتقرا في بيت سيخي شريف، الأمر الذي جلب الاحتقار عليهم، وكان من الصعب أن يحتملوا كارثة كهذه. فابتدأ والده في إقناعه متكلما معه بجد وعطف، مذكرا ابنه بكل تقاليد العائلة ومشيرا إلى كل العظمة التي ستكون من نصيبه إن بقي مخلصا لدين أسلافه. ومع أن قلب سندر كان يقطر حزنا على حزن وخيبة أمال أبيه، لكنه بقي ثابتا. فكثيرا ما تكلم أبوه عن الغنى والرفاهية والقوة والمقام العالي، جميع هذه الأشياء التي تروق للشباب وهو في مقتبل العمر. فلما وجد والده أن ليس باستطاعته أن يثنيه عن عزمه، بين له مقدار الخزي الذي سيجلبه عليهم إن كان قد نوى أن ينضم إلى جماعة المسيحيين حقا. إن هذا الحادث آلم سندر بشدة، لأن قلبه المضطرم بالمحبة لأجل شعبه وفكرة جلب الأذى لهم كانت أكثر مما يحتمل. فكان يتذكر دائما نظرة المحبة من وجه المسيح الذي كان يدعوه لخدمته، فكان يجابه الاضطهاد يوما بعد يوم. وأخيرا استدعى عمه لإقناعه، وعمه هذا كان ذا غنى عظيم يملك بيتا واسعا جميلا، فأخذه عمه بصحبته يوما إلى غرفة سفلية في بيته وأقفل الباب خلفه، فظن أن عمه يريد قتله، ولكنه رآه يفتح خزانة حديد كبيرة، فاندهش سندر عندما رأى غنى لا يخطر على بال من الجواهر والذهب وأوراق النقد، فقال له عمه: كل هذا الغنى سيكون لك إن بقيت واحدا منا. كانت هذه تجربة عظيمة لسندر، وقف عمه قبالته متوسلا إياه ليخلص العائلة من العار، لكن شخصا ثالثا كان واقفا بينهما شبيها بابن الآلهة لم يعلم به أحد سوى سندر وحده، فما كان من سندر إلا أن أدار ظهره إلى عمه والتجربة والدموع تنهمر من عينيه، واختار عار الصليب حتى الوفاة، وذهب ونادى بالإنجيل في بلاده بحماس لا يوصف وبتضحيات لا يتصورها العقل.
سألت نفسي أنا الشقي، هل من منجٍ هل من رحيم؟ كنت أسير في الحزن وحدي، خطايا تسعى نحو الجحيم، حملي ثقيل ديني عظيم، ناهي من يحمل عني العقاب، أين الطريق أين السلام أين الحياة هل من
نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر التثنية.
بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله، وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في صدد تناول سفر التثنية وقد أوشكنا على الانتهاء منه. رأينا المرة الماضية أنه بعد السجود والشكر والتسبيح يأتي فعل الخير والتوزيع. وجها الخلق المسيحي هما تسبيح الله وعمل الخير للناس. أرني رجلا مملوءا بالتسبيح لله وأنا أريك فيه شخصا قلبه مفتوح لسد حاجات البشر المختلفة. قد لا يكون غنيا في حطام الدنيا، ولكن لابد أن يكون له دمعة حنان ونظرة شفقة وكلمة مواساة، وهذه الأمور أقوى تأثيرا على القلب الحساس من رنين الذهب والفضة. وربنا يسوع مثالنا الأعظم قد جال يصنع خيرا، ويجب علينا أن نعمل نظيره على حسب طاقتنا الضعيفة. رأينا في الفصل 27 تقديما للعهد الذي قطعه الرب مع الشعب العبراني القديم، وهو عهد غير مشروط. هذا العهد يتعلق بمستقبل الشعب في الأرض. لقد اعترف الشعب بأن الرب هو إلههم، وأعلن الرب أن الشعب هو شعبه المحبوب الذي أخذ على نفسه أن يرفعه فوق الأمم، معطيا له اسما خاصا وكرامة خاصة. لم يبقى عليه سوى تقديم ذبائح التسبيح والشكر. عندما يدخلون الأرض كان يجب إعلان بركة الشعب من جبل جرزيم، أما اللعنات فقد كانت تعلن من جبل عيبال. درسنا بعد ذلك الفصل 28 وهو الجزء المشروط من العهد، البركة لا تأتي إلا من خلال الطاعة. قلنا إنه توجد 3 نبوات تتعلق بخروج الشعب من الأرض وثلاث نبوات أخرى تتعلق بعودتهم إلى الأرض. النبوة الأولى حين نزلوا إلى مصر ومكثوا فيها 430 سنة ثم أخرجهم الرب منها، ثم عادوا بقيادة يشوع. أما النبوة الثانية فهي تختص بالسبي البابلي على يد نبوخذ نصر ورجوعهم إلى الأرض على مراحل. التشتيت الثالث الذي حصل للشعب العبراني كان نتيجة للاحتلال الروماني على يد تيتوس، وبقيت النبوة السادسة التي لم تتم بعد. نأتي اليوم إلى الفصل 29 من سفر تأملنا التثنية. هذا خطاب موسى الرابع ويبدأ الحديث عن العهد. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل الآيات 5 الأولى.
هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض مؤاب، فضلاً عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب. ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرضه، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات والعجائب العظيمة، ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وآذانا لتسمعوا إلى هذا اليوم. فقد سرت بكم 40 سنة في البرية، لم تبلى ثيابكم عليكم ونعلك لم تبلى على رجلك.
العهد الذي قطع في حوريب كان عبارة عن الوصايا 10 أو ما يعرف بشريعة موسى. أما العهد الذي كان الله سيقطعه معهم هنا فيختص بالأرض، ويقطعه معهم قبل دخولهم الأرض. أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرضه. هذا الجيل كان فتياً جداً عندما شهد هذه الأمور، فقط يشوع وكالب هما اللذان كانا من الجيل القديم. التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات والعجائب العظيمة، ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وآذانا لتسمعوا إلى هذا اليوم. بالرغم من أنهم رأوا كل العجائب إلا أنهم لم يفهموا بعد. إشعياء تحدث كثيرا عن هذا الموضوع، كذلك بولس في رسالة رومية قال: كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وآذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. هذا لا يعني أن الله لن يسمح لهم بالفهم، بل هم في سبات أصلا حتى لا يفهموا. الله يحاول جذب انتباهنا، هو الذي يفتح عيوننا وعيون قلوبنا وآذاننا لنسمع رسالة الإنجيل. هذا ما يفعله دائما في حياتي وقلوب الكثيرين. يقول الله إنه ترك هؤلاء الناس وشأنهم، إذ لا نية عندهم بالرجوع إليه. قطعوا الاتصال بالله الحي، لذلك يتركهم الله في حالة عدم الإيمان. يتابع موسى ويصف رحلتهم في البرية وكيف كانت يجب أن تفتح عيونهم. كثيرون اليوم يطلبون معجزة من الله حتى يؤمنوا. بالنسبة لأبناء الشعب القديم فقد شاهدوا المعجزات لمدة 40 سنة ومع ذلك فلم يؤمنوا. صديقي، مشكلة الناس ليست بسبب ما يرونه أو لا يرونه، وليس بسبب ما يقرؤونه في الكتاب المقدس. المشكلة في الداخل. المشكلة هي أن الإنسان في عداوة مع الله ولا يقدر أن يستوعب أمور الله. يا لها من صورة يقدمها الله لقلب الإنسان. يقول بولس: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. كتب بولس هذا بعدما امتحن الله الشعب سنين طويلة. وكمقدمة للعهد يعطيهم موسى ملخصا لتاريخهم ويذكرهم بعناية الله بهم. تذكر أن هذا العهد غير مشروط، ولكن ملكيتهم للأرض تعتمد على طاعتهم. أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب إلهكم، رؤساؤكم، أصباطكم، شيوخكم، عرفاؤكم، وكل رجال إسرائيل، وأطفالكم ونساؤكم، وغريبكم الذي في وسط محلتكم، ممن يحتطب حطبكم إلى من يستقي ماءكم، لكي تدخل في عهد الرب إلهك وقسمه الذي يقطعه الرب إلهك معك اليوم، لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا، وهو يكون لك إلها كما قال لك، وكما حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وعندما نقرأ تحذير موسى أن العصيان يؤثر على الشعب وعلى الأرض، فيبدو لنا أن الشعب ترك العهد فعلا. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من التثنية ابتداء من العدد 22.
فيقول الجيل الأخير: بنوكم الذين يقومون بعدكم والأجنبي الذي يأتي من أرض بعيدة، حين يرون ضربات تلك الأرض وأمراضها التي يمرضها بها الرب، كبريت وملح كل أرضها حريق، لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما، كانقلاب سدوم وعمورة وأدمة وصبويم التي قلبها الرب بغضبه وسخطه، ويقول جميع الأمم: لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض؟ لماذا حمو هذا الغضب العظيم؟ فيقولون: لأنهم تركوا عهد الرب إله أبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر، وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها، آلهة لم يعرفوها ولا قسمت لهم. فاشتعل غضب الرب على تلك الأرض حتى جلب عليها كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر، واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم، وألقاهم إلى أرض أخرى كما في هذا اليوم. السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة.
حقا إن هذا كله خطير مستمعي، وهو تفسير متقن لكلمات الرسول: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. وما أجدر الذين يظنون أنفسهم مسيحيين بأن ينتبهوا إلى هذه الأقوال التحذيرية، إلى هذه الكلمات المخيفة. يا ليتها تصل لآذان وقلوب الكثيرين ممن يعيشون يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وسنة بعد سنة، وهم قانعون بأن لهم اسما، بأنهم أحياء، قانعون بصورة التقوى دون قوتها. ما أروع نهاية الكثيرين ممن يندفعون بلا تبصر ولا اكتراث ولا تعقل وراء أهوائهم التي لا تقودهم إلا إلى خيبة الأمل والتعاسة الأبدية. ويا ليت الله بفرط صلاحه وبقوة روحه القدوس وبفعل كلمته القادرة، يا ليته يوقظ قلوب شعبه في كل مكان لينتبهوا أكثر فأكثر إلى هذه الأمور. الآية الأخيرة من هذا الفصل مهمة جدا، وكثيرا ما يساء استخدامها: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. مع أن معناها البسيط هو أن هذه المعلنات هي ما سبق وتكلم عنها الروح القدس في الأصحاح السابق من سفر تأملنا، أما السرائر فهي إشارة إلى أعمال الله المخزونة لوقت إعلانها عندما يخيب الشعب في العمل بجميع كلمات الشريعة. وبمعنى آخر، فإن المعلنات هي عبارة عما كان على الشعب أن يعمله ولم يعمله، أما السرائر فهي عبارة عما سيعمله الله رغم خيبة الشعب المحزنة والمخجلة. والآن إلى الفصل 30 من التثنية، حيث نأتي إلى العهد الذي قطعه الله مع الشعب العبراني القديم فيما يختص بالأرض، وستلاحظ عدم وجود إن الشرطية لأن العهد غير مشروط. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد 10 الأولى من هذا الفصل.
ومتى أتت عليك كل هذه الأمور البركة واللعنة اللتان جعلتهما قدامك، فإن رددت في قلبك بين جميع الأمم الذين طردك الرب إلهك إليهم ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم، أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك، إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب إلهك ومن هناك يأخذك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها أباؤك فتمتلكها ويحسن إليك ويكثرك أكثر من أبائك، ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا، ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغضيك الذين طردوك، وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، فيزيدك الرب إلهك خيرا في كل عمل يدك، في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك، لأن الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لأبائك إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه المكتوبة في سفر الشريعة هذا، إذا رجعت إلى الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك.
هناك 7 وعود عظيمة صنعها الله هنا. العدد الأول يخبرنا بأن الأمة ستؤخذ من الأرض بسبب عدم أمانتها، وهذا ما حصل فعلا. العدد الثاني يخبرنا بأن الشعب سيتوب في المستقبل. ترى هل رجوعهم مبني على طاعتهم؟ كلا، لم يرجعوا لأنهم أطاعوا، لكنهم أطاعوا بعدما رجعوا. الحديث هنا عن الرجوع بالقلب إلى الرب، بكل القلب وبكل النفس للرب، وذلك في وقت يستحيل معه طاعة الناموس حرفيا، فالقلب قد انكسر وانسحق ورجع إلى الله، والله تعالى يتنازل برحمته وحنانه فيتلاقى مع صاحب هذا القلب المنسحق، وبعد هذا التلاقي تأتي الطاعة القلبية للرب. يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. هذا هو الذكر الأول لمجيء المسيح الثاني إلى الأرض، وهي نبوة رائعة لم تتم بعد. ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها أباؤك فتمتلكها، ويحسن إليك ويكثرك أكثر من أبائك. هنا نجد وعد الله الرابع العظيم بعودة الشعب إلى الأرض دون شروط. كل هذه المواعيد عظمى وثمينة، ولكن يوجد أعظم من ذلك وأثمن. فالرب وعدهم ليس فقط أن يجمعهم ويأخذهم ويكثرهم ويعمل حسب قدرته لأجلهم، بل وعدهم أيضا بما هو أعظم، أن يعمل بنعمته فيهم. ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. والقلب هو مركز الكيان ومصدر كل العوامل والمؤثرات التي تتكون منها الشخصية والأخلاق. هذا هو الوعد بالتغيير، ونجده مؤكدا في نبوات إرميا وهوشع، ويعيد ذكره بولس في رسالة رومية. لا يوجد أبدع من ذلك يا صديقي، فالشعب موعود بأن يجمعه الرب ويأخذه ويكثره ويباركه ويختن قلبه، فيحب الرب من كل القلب ومن كل النفس، ويظهر طاعة المحبة الكاملة لجميع وصايا الرب الثمينة. الوعد السابع يشتمل على دينونة أعدائهم، ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغضيك الذين طردوك. وأخيرا هناك الوعد بالحصول على ملء البركة، لأن الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لأبائك. ترى متى سيتم الرجوع إلى الأرض؟ عندما يتم الرجوع أولا إلى الله، وهذا أمر مستقبلي سيتم بعد مجيء المسيح الثاني واختطاف الكنيسة. وهنا أشدد على أن الكنيسة لا علاقة لها بكل هذا، لأن رجاءها سماوي وستكون مع الرب في بيت الآب. لا لابد لنا أن نقرأ أيضا ابتداء من العدد 11 من الفصل 30 من التثنية.
إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسيرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
لا عذر لهم أنهم لم يعرفوا وصية الله لأنهم كانوا يعرفونها. لا يهم قط أن تكون النفس هنا أو هناك أو في أي مكان، فالكلمة قريبة منك بحيث لا يمكن أن تكون أقرب من ذلك. وأي شيء أقرب لك من فمك وقلبك؟ فلسنا في حاجة أن نقتحم شيئا في سبيل الوصول إليها، ولو كانت فوقنا أو ليست في مقدورنا لجاز للعقل أن يحتج أو يشكو من عدم إمكانية الوصول إليها. أما والأمر بالعكس، فلا حاجة بنا للأيادي والأقدام في هذه المسألة المهمة، فالقلب والفم فقط هما المختصان بهذا الموضوع، وعليهما أن يتحركا. ونحن أيضا يا صديقي علينا مسؤولية عندما نسمع الإنجيل. لا داعي للذهاب إلى السماء من أجل الحصول على الخلاص أو لقطع المحيطات، فالخلاص قريب منك كقرب المذياع الذي تستمع إلى الحلقة منه الآن، قريب كقرب الكتاب المقدس الذي بين يديك، وبناء عليه فأنت مسؤول لتتصرف بما سمعت. هنا تكمن إرادتك الحرة. مسؤوليتي أن أنقل لك كلمة الله من خلال هذا البرنامج، ومسؤوليتي تقف عند هذا الحد. ما تبقى هو من مسؤوليتك. عليك أنت أن تستجيب لصوت الله لك الذي يدعوك لكي تقبل إلى المسيح وتقبله في حياتك لتضمن حياتك هنا وحياتك في السماء. فهل فعلت ذلك أخي المستمع؟
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962-798-19-1438. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaelalam.com rajaelalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.